بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا إلى قول القاضي الشجاع رحمه الله: فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وغيره. هذا فصل يختص ببعض أحكام سجود السهو. يقول: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء، أي المتروك على سبيل السهو. نتكلم فيما ترك سهوا. يقول: المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. ما قلنا قبل ذلك بيقصدون بالسنن الأبعاد والهيئات، السنن التي يعني أقل من الأبعاد من جهة أنها لا تجبر بسجود سهو كما سنبين. يقول: المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض، والفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. الفرض الواجب عند الشافعية لا فارق بين الفرض والواجب فيما تعلق بأحكام الصلاة. الفرض أو الواجب أو الركن من أركان الصلاة، إذا تركه المصلي عمدا تبطل صلاته فورا، وإذا تركه سهوا فقد أخل بالترتيب، والترتيب ركن من أركان الصلاة، مش كده؟ فإذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة أو فرض من فروض الصلاة سهوا، فالذي بعده يقع في غير محله. عايزين نفهم التفصيل بتاع الشافعية في المسألة. المصلي إذا ترك ركن من أركان الصلاة سهوا، نسيانا، خطأ، وأكمل صلاته فقد أوقع الأركان التي بعد الركن المتروك في غير محلها، لأن هي محلها بعد هذا الركن لا قبله. فلو مثلا ترك الركوع وسجد مباشرة، يبقى السجود هنا جاء في غير محله عمدا ولا خطأ؟ نسيانا، سهوا، مش كده؟ فيبقى هو هنا أوقع السجود في غير محله سهوا، فيلغى هذا السجود، يقع لغوا، لا يعتبر لأنه في غير محله، خلاص؟ طيب كيف يفعل؟ الفرض لابد أن يأتي به لتتم الصلاة. ما ينفعش إنه يكون فرض ولا يأتي به، الصلاة تكون ناقصة، خلاص؟ لابد يأتي بهذا الفرض. بخلاف مثلا السنن تجبر بسجود السهو، أما الأركان لابد تأتي بها لتتم الصلاة. إحنا قلنا قبل ذلك الركن ما يلزم من عدمه العدم، والركن داخل في ماهية الشيء، وأركان الشيء هي حقيقته التي تتم بها حقيقة الشيء. كما ضربنا مثلا بالجدران، مثلا قلنا جدران الغرفة هذه والسقف بمثابة الأركان، لو زالت هذه الجدران والسقف يبقى لا غرفة، فلو زالت أركان الصلاة لا صلاة، خلاص؟ فلابد من أن يأتي بالركن. طيب، هو ترك سهوا وأوقع بعده أركان أخرى، فنقول: إذا تذكر أو شك، يبقى التذكر والشك هنا بمنزلة واحدة. إذا تذكر المصلي أو شك في ترك ركن قبل بلوغ فعل مثله، وجب الرجوع إليه فورا، فإن تردد أو تأخر بطلت صلاته. اكتب القاعدة: إذا تذكر أو شك المصلي في ترك ركن قبل بلوغ فعل مثل وجب الرجوع إليه فورا، فإن تردد أو تأخر بطلت صلاته. وإن تذكر أو شك بعد بلوغ فعل مثله فإن تذكر أو شك بعد بلوغ فعل مثله تمت به الركعة وأتى بركعة. وفي الحالتين يسجد للسهو قبل السلام. دي من الضوابط المهمة في الكلام على سجود السهو. وإذا تذكر أو شك بعد بلوغ فعل مثله تمت الركعة خلاص وأتى بركعة. وفي الحالتين الأولى والثانية يسجد للسهو قبل السلام. يعني إيه الكلام ده؟ هنضرب مثل بالركوع. لو أن المصلي ترك الركوع نسيا وسهوا وتذكر ذلك قبل بلوغ فعل مثله. يعني إيه تذكر قبل بلوغ فعل مثله؟ يعني إيه الكلام ده؟ هو ترك إيه؟ الركوع، وتذكر تركه للركوع قبل أن يبلغ ركوع الركعة التالية. يعني ترك الركوع في الركعة الأولى وتذكر ذلك في السجدة الأولى، في السجدة الثانية، في قيام للقراءة للسجدة للركعة الثانية. خلاص يبقى كل ده قبل أن يبلغ فعل مثل الذي تركه. دي معنى كلمة قبل بلوغ فعل إيه؟ مثله. خلاص؟ ودي الحالة الأولى، إنه يتذكر الركن المطلوب قبل ما يبلغ هذا الركن من الركعة التي تليها. ما الذي يجب عليه؟ يرجع إليه فورا. طيب لو تأخر، لو تردد في الرجوع فهو عالم ذاكر للحكم تبطل الصلاة، لأنه يكون بمثابة من ترك الركن متعمدا ولو للحظة، وترك الركن عمدا يبطل الصلاة لأنه بقى خل بالترتيب عمدا. خلاص؟ يبقى يجب عليه أن يرجع فورا إلى الركوع. هيرجع للركوع مباشرة يعني هو ساجد يقوم يركع؟ لا، يقوم وينتصب انتصابا تاما ثم يهوي إلى الركوع. لما؟ لأن هويه إلى الركوع
من الركوع
واجب. خلاص؟ والهوي الذي أتى به كان هويا لإيش؟ للسجود وهو في غير محله فلا. فهمت؟ يبقى لابد يأتي بالركوع تاما، يبقى يكون منتصبا مستقبلا القبلة ويهوي للركوع. طيب هو بعد الركوع، بعد تركه للركوع سجد سجدة وجلس بين السجدتين وسجد الثانية وتذكر وهو في سجود في السجدة الثانية، السجدتين دول إيه حكمهم؟ لغو. ليه لغو؟ لأنه جاء بهما في غير محلهما. فهمتم؟ يبقى رجل ترك السجود، ترك الركوع ناسيا وتذكر في السجود، ما الذي يجب عليه؟
يقوم
منتصب ويركع ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة على يعني ترتيبها، يعني يبني على هذا الركوع الذي استدركه، وبعدين يسجد سجدتين سهو قبل السلام كما سلمان. دي الحالة الأولى. طيب مثال آخر، ترك السجود، ترك السجدة الثانية، سجد سجدة واحدة وقبل الركعة الثانية مباشرة، وتذكر وهو راكع أنه لم يسجد في الركعة الفائتة إلا ركعة إلا سجدة واحدة، ما الذي يجب عليه؟
ينتصب وينزل
يهوى للسجود. لا، ما ينتصبش، هو هوى للسجود خلاص، ده هو ترك السجدة الثانية، يعني قام من الأولى لقراءة الركعة على طول. ها؟
يهوى للجلوس.
الله يفتح عليك، يبقى يجلس اولا ان هو مش ترك السجده فقط، ده ترك السجده وترك الجلوس بين سجدتين، يبقى يجلس ثم يسجد سجده ثانيه ثم يبني على صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام سجدتين. دي الحاله الاولى، ان يتذكر او يشك في ترك ركن قبل بلوغ فعل مثله. ليه يتذكر او يشك؟ خلي بالك، لان الشك هنا بمنزله تيقن الترك، لان احنا عندنا قاعده تقول الاصل العدم. الاصل العدم يعني انت شكيت في فعل معين، هل فعلته ام لا؟ يبقى الاصل انك لم تفعله، الاصل العدم. خلاص، يبقى المشكوك فيه كالمعدوم، ده ضابط في المسألة، المشكوك فيه كالمعدوم. هو شك هل ركع ولا لا، يبقى كأنه لم يركع. خلاص، كأنه تيقن أنه لم يركع. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم فشك في صلاته أصلى ثلاثا أم ثلاثا أم أربع، فليلغي الشك وليبني على اليقين. جيد،
اليقين نسبته أكبر من الشك.
التحري غير جائز على مذهب الشافعي، التحري غير جائز. يبني على النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلغي الشك وليبني على اليقين، البلد لا يتحرى، التحري غير جائز. جيد، خلينا بس نكمل المسألة دي. يبقى إذن الشك بمنزلة اليقين طالما كان داخل الصلاة. أما الشك بعد انتهاء العبادة فلا، مطروح، لا يلتفت إليه. ماشي، يبقى الشك داخل العبادة بمنزلة الشك في فعل هل فعلته أم لا بمنزلة التيقن أنك لم تفعله، ونقول المشكوك فيه كالمعلوم، الأصل العلم. خلاص، يبقى إذا نعيد الضابط، إذا شك، إذا تذكر ترك ركن أو شك في تركه قبل بلوغ فعل مثله يجب عليه أن يرجع إليه فورا، فإن تردد أو تأخر بطلت صلاته. الحالة الثانية أن يتذكر أو يشك في ترك الركن بعد بلوغ فعل مثله. يعني كيف؟ يعني لو قلنا مثلا ترك الركوع، احنا مسألتنا ترك الركوع عمدا ثم تذكر ذلك وهو في الركعة الخامسة من صلاة الظهر، فما حكم صلاته؟
باطلة،
هي باطلة من كل جهة، صح؟ مش بيصلي، ده سايب ركوع مصلي خمس ركعات وتركه عمدا، هذا متلاعب، صلاته باطلة. ترك الركوع عمدا، ترك السجود عمدا، ترك أي ركن عمدا فعليا أو قوليا تبطل صلاته مباشرة، خلاص؟ لكن ترك الركوع نسيانا وتذكر ذلك وهو في ركوع الركعة التالية أو بعد ركوع الركعة التالية، يعني في الركوع، في السجود، في الركعة الأخيرة تذكر أنه ترك الركوع الأولى، يبقى هذا تذكر بعد بلوغ فعل مثله. في هذه الحالة الفعل هذا الذي وصل إليه يحل محل المتروك. يعني لو أنه ترك ركوع الأولى وتذكر بعد ركوع الثانية، ركوع الثانية ده يحل محل ركوع الأولى وما بينهما لغو. هو ترك الركوع وسجد وجلس بين السجدتين وسجد وقام وقرأ، كل ذلك لغو. خلاص، إن وقع منه خطأ نسيانا، جميل، فكل ذلك غير معتبر. فإذا ركع تمت له الركعة الأولى، ويأتي بركعة تحل محل الركعة، يعني هو كده كأنه في الهيئة، في الصورة صلى ركعتين وهو في الحقيقة صلى ركعة واحدة. خدت بالك؟ يعني في الهيئة صلى ركعتين لكن في الحقيقة هي ركعة واحدة، لأن في أفعال ملغاة اللي هي الأفعال التي وقعت في غير محلها. خلاص، هذا تفصيل الشافعية في المسألة. فهو لو تذكر بعد بلوغ فعل مثله هذا الفعل يقع محل الفعل المتروك ويلغى ما بينهما، ويأتي بركعة قبل السلام ولا بعد السلام؟
قبل السلام،
قبل المسلم يأتي بركعة، صلاته غير تامة حتى الآن، لابد يأتي بركعة ثم يسجد سجدتين سهو قبل أن يسلم. هذه الحالة حالة ترك فرض سهوا. الكلام ده أو التقصير ده في المأموم، في الإمام والمنفرد، في الإمام والمنفرد. المنفرد واضح، والإمام إذا حدث منه ذلك يجب على المأموم أن ينتظر. يعني مثلا لو أن الإمام وهو ساجد، فهو ساجد تذكر أنه ترك الفاتحة في سرية مثلا، ترك الفاتحة، ما الذي يجب عليه؟ يأتي، هو هنا قبل بلوغ فعل مثلي مش كده؟ يبقى يأتي بإيش؟ بالركن المتروك، يبقى يقوم يقرأ الفاتحة. طب المأموم يعمل إيه؟ يظل ساجدا منتظرا من الإمام، خدت بالك؟ أو لو قلنا مثلا أنه تذكر بعد بلوغ فعل مثلي، هيعمل إيه الإمام ده؟ هيصلي خامسة، يبقى الإمام المأموم ينتظره أو يتشهد ويسلم لوقوع احتمال عنده أن الإمام صلاته باطلة، خد بالك؟ يعني المأموم ينوي المفارقة ويسلم أو ينتظر، له ذلك، له أن ينتظر ويتشهد معه ويسلم بعده، وله أن يتشهد وينتظر فيسلم بعده، وله أن ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم هو شرط. لا لا يجوز أن يقوم للخامسة معه، المأموم صلاته تامة، المأموم صلاته تامة، ووجد أن الإمام أوقع ركعة إيه؟ زائدة. هو دلوقتي المأموم صلاته تام، عارف إن هو ليست في صلاته هنا، صلى أربع ركعات تمت الأركان، ثم فوجئ بالإمام يقوم لركعة خامسة. المأموم هنا لو فقيه هيجوز هذه الاحتمالات، إما إن الإمام قام عمدا، هذا مستبعد إنه يتعمد زيادة على الصلاة، لكن نقول هذا جائز في العقل، يعني إما الإمام يقوم عمدا أو سهوا قام لركعة خامسة سهوا، أو قام ليأتي بركن إيه؟ متروك لا يجبر إلا بركعة، مش ده احتمال وارد؟ يبقى إذن يحتمل إن هذا الإمام صلاته صحيحة وإن الركعة دي ليست زائدة على الحقيقة، أو أنها ركعة زائدة لكن أتى بها سهوا فتوصلت صحيحة برضه، أو أن صلاته إيه؟ باطلة. ولذلك قالوا له أن ينتظر وله أن ينوي المفارقة ويسلم. خلاص؟ ده في حالة إذا أتى بركعة، أما لو تذكر قبل بلوغ فعل مثل الفعل المتروك يبقى انتظر الإمام حتى يأتي به ويتابعه بعد ذلك. يبقى حالة ترك الفرض كما قلنا للإمام والمنفرد التفصيل الذي ذكرنا اياه. طيب للمأموم، المأموم إذا تذكر أو شك في ترك ركن سواء قبل بلوغ فعل مثلي أو بعد بلوغ فعل مثلي لا يجوز أن يرجع إليه، لأن في رجوعه إليه مفارقة مخالفة للإمام. يعني لو تخيلنا أنه هو ساجد خلف الإمام تذكر أنه ترك الفاتحة مثلا، كيف يفعل؟ لو قام ليأتي بالفاتحة يبقى خالف الإمام مخالفة فاحشة، فلذلك نقول تكمل خلف إمامك وتأتي بركعة بعد سلام الإمام تتم بها صلاتك، إلا في حالة لو ترك السجدة الأخيرة، وتذكرها وهو في التشهد، فله أن يسجد ويتشهد بعدها، لأن هنا المخالفة يسيرة، يعني المخالفة هنا لا تضر.
ده الموقف زي اللي حصل عندنا في المسجد من ثلاث أيام كده؟
لا، ده كان موضوع، ده كان يعني
كان ناس سجدة هو
كان ناس سجدة ركعة تانية، صلى سجدة واحدة
بس. طيب خلوا الأسئلة في النهاية بقى عشان ننتهي من المسائل المذكورة في المادة مرة واحدة، لأن المسائل السهوة كثيرة جدا، أنا عارف إن عندكم أسئلة كتير، لكن إحنا ملتزمين بقدر معين من المسائل، يعني مش عايزين نتوسع. قال بعد ذلك والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. مثال على ذلك التشهد الأول. التشهد الأول ما حكمه عند الشافعية؟
سنة.
يبقى لو تركه نسيانا له حالتان. الحالة الأولى أن يتركه ويستتم قائما. الحالة الثانية أن يتذكر تركه قبل أن يستتم قائما. إذا تذكر ترك السجود، ترك التشهد الأول قبل أن يستتم قائما، قبل ما يكون يقف كده ونصف طولها، قبل ما يصل إلى حد القائمين، إذا تذكر قبل أن يصل إلى حد يسمى فيه أنه قائم منتصب، في هذه الحالة يجلس ويتشهد ولا سجود للسهو عليه. أما إذا تذكر ترك التشهد الأول بعدما وصل إلى حد يسمى فيه أنه قائم، ففي هذه الحالة يستتم قائما ولا يجوز له أن يجلس، لأنه تلبس بفرض، ولا يجوز أن يترك الفرض ويخل به من أجل سنة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين دون أن يجلس، ثم سجد سجدتي سهو قبل أن يسلم، ولم يرجع إلى التشهد الأول. خلاص. ما الدليل على أنه إذا تذكر قبل أن يستتم قائما يجلس ولا سجود للسهو عليه؟ الدليل على ذلك ما رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى الإمام فاستتم قائما فعليه سجدة السهو، وإذا لم يستتم قائما فلا سهو عليه. إذا سهى الإمام فاستتم قائما فعليه سجدة السهو، وإذا لم يستتم قائما فلا سهو عليه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. السنة كالتشهد الأوسط وعند الشافعية كالقنوت في الصبح، لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض. هو هنا لما قام واستتم قائما أو وصل إلى حد القائمين، ما هو الفرض الذي تلبس به؟
القيام
لقراءة الفاتحة، هذا القيام في حد ذاته ركن. فلما تلبس به قلنا لا يجوز أن يتركه ويعود للتشهد. قال: لكنه يسجد للسهو عنها، وهذا السجود يجبر السنة المتروكة. والدليل عليه كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن محينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه قال: كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس. قال: والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. حد يقول لي كده الهيئة زي إيه؟ ما هيئة الصلاة كده؟ أمثل عليها. رفع اليدين عند التكبير، تكبيرة الإحرام، وعند الركوع رفع منه. ها إيه تاني من هيئات الصلاة؟ التأمين، التشهد الأخير، الركوع رفع منه. سمع الله لمن حمده. الركوع ما حكمه؟
ركن.
أحسنتم. ها طيب إيه تاني هيئات؟ التسليمة الثانية،
وضع اليمنى على اليسرى،
وضع اليمنى على اليسرى، الجهر في موضعه والإصرار في موضعه. كل دي هيئات. فإذا ترك هذه الهيئات فلا يسجد للسهو عنها، وقد فات محلها وفاتت فضيلتها عليه، وقصر بتركها إن كان متعمدا، أو لا تقصير ولا تفريط إن كان ناسيا ساهيا. قال: وإذا شك في عدد المال أتى به من الركعات دنا على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. قاعدة الشك كما قلنا المشكوك فيه كالمعدوم، الأصل العدم. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا، يعني في الحقيقة كانت صلاته تامة وسهو وشكه كان في غير محله، فلما أتى بركعة ليستيقن بها كان في حقيقة الأمر قد صلى 5 ركعات، يقول فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاة اللي هم السجدتين، وإن كان صلى إتماما لأربع كان ترغيما للشيطان. خلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن السجدتين هنا، إن كان هو صلى 5 السجدتين دول يشفعنا له صلاته،
يعني
يشفعنا يعني تفع صلاته شفعا لأنه صلى 5 ودر، وإن كان قد صلى تماما لأربع يعني كان فعلا صلاته ناقصة فأتى بركعة فصلت 4 ركعات شفعا مش محتاجين يشفعها. قال كانت ترغيما ترغيما للشيطان الذي لبس عليه. قال وسجود سهوي هنا لا يجوز التحري، لا يجوز التحري على الأرجح نقول أهل العلم وهو مذهب الشافعية. يعني إيه التحري؟ يعني يتحرى يفكر في الأمر، هو متردد هل صليت 3 أم 4، لكن غالب الظن عندي أنني صليت 4 مثلا، ها غالب الظن أنني صليت 4 يعني أبني على غلبة أو أبني على الظن الغالب عندي، أتحرى يعني أتحرى أشوف إيه الأقرب للصحة هل 3 أم 4، يتحرى. إنما البناء على اليقين يطرح الشك تماما، والمقصود بالشك هنا مطلق التردد، مطلق التردد خلاص، يطرح الشك تماما ويطرح الظن، وكذلك المقصود به هنا مطلق التردد، يطرح كل ذلك ويبني على اليقين، ولا يقين إلا بأن يبني على الأقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غرار في صلاة، لا غرار في صلاة، يعني لا يجوز أن يخرج الإنسان من صلاته وهو يعني شاكك فيها، لابد أن يخرج منها وهو مستيقن تمامها، فهمتم؟ لا غرار في الصلاة. والحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد أن يسلم، هذا الحديث يتحرى الصواب هنا، جماهير العلماء حملوا تحري الصواب على البناء على اليقين، يعني قالوا فليتحرى الصواب، تحري الصواب هو أن يبني على 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 اليقين بقرينة الأحاديث الأخرى التي جاء فيها الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا غرار في الصلاة، والذي يتحرى يخرج من صلاته وهو فيها شاك، مهما يعني تحرى لكن هناك احتمال قائم عنده أن صلاته غير تامة، فبالتالي لا يجوز التحري على صاحب ولا
يعني يبني على الأقل شيء،
يبني على الأقل قول واحد. قال وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام، هنا أتكلم عن حكم سجود السهو، هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل واجب في الواجبات؟ سنة في المسنونات؟ ما حكمه؟ يقول محل يقول سجود السهو سنة، هذا حكمه على المم عند الشافعية في كل الأحوال سنة، والدليل على أنه سنة من النظر ومن الأثر، أما من النظر فلأن سجود السهو بدل، والبدل إما أن يكون في حكم المبدل منه أو يكون أخف منه. سجود السهو إمتى بيكون بدل؟ لما يكون المطروق سنة، مش كده؟ لما يكون المطروق سنة بيبقى سجود السهو بدل
سنة
بدل المطروق، فالبدل له حكم المبدل، له حكم المبدل منه. أما في حال ترك الأركان فسجود السهو لا يكون بدلا لها، لأنه لا تتم الصلاة إلا بالإتيان بالركن، ويكون سجود السهو هنا زائد على الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم سماه ترغيما للشيطان كما سماه نافلة، وذلك في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وابن ماجة وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام يعني بعد ما أتى بركعة استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة في الحقيقة كانت الركعة نافلة والسجدتان، يعني إذا كانت الصلاة في الحقيقة تامة وقد أتى بركعة ليستيقن فوقعت هذه الركعة في الصورة زائدة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت الركعة نافلة والسجدتان، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن السجدتين هنا نافلة. وإن كانت ناقصة يعني في الحقيقة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان ترغيما للشيطان. خلاص، يبقى هنا نقول سجود السهو له حالتان، الحالة الأولى أن يكون المتروك واجب ركن ركعة كاملة أو ركن من أركان الصلاة، يبقى هنا السجدتين دائرين دائرتين بين أن يكون إما نافلة كما سماهما النبي صلى الله عليه وسلم في حالة التمام، أو في حالة النقص إيه؟ ترغيما للشيطان. وإذا كان المتروك سنة فالسجدتان بدل هذه السنة، والبدل له حكم المبدل منه، لذلك قال الشافعية أن سجود السهو سنة. قال ومحله قبل السلام، محله قبل السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري كما في البخاري ومسلم وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم ثم ليسجد سجدتين، قال ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. كذلك حديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم سلم، ففي الحديثين سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. ولا قول آخر في المذهب أن التسليم في حالة النقصان قبل السلام وفي حالة سهو الزيادة بعد السلام، والمعتمد أن السجود قبل السلام مطلقا، وهذا هو الأفضل بالنسبة لحال المأمومين. والمسألة سجود قبل السلام ولا بعده ولا على التفصيل مسألة خلاف، يعني أكاد يكون خلاف تنوع في كل هذه الأحوال جائزة وكلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. التسليم قبل السلام أرفق بالمأمومين للعجلة التي يكون فيها الناس في الغالب، سجود قبل السلام، سجود قبل السلام بمعنى ان المأموم لو الامام لو اخر السجود لما بعد السلام هناك من المأمومين من تسلم التسليمه الاولى فتجده
عند الباب،
لا في الشارع غريب جدا، يعني تجد بعض الناس يعني احيانا مثلا واحد يخرج من خطبه الجمعه تكون خطبه قصيره على السنه فيخرج يمشي يعني في طريقه وبقيه المساجد ايه احيانا المساجد بتصلي او تنتهي من الصلاه، فتمروا على مسجد تلاقي الإمام بيقول السلام عليكم ورحمة الله، في ناس مشت ما تعرفش الناس دي سلمت انت. فلو انه سلم قبل ان يسجد ثم جاء ليسجد هيبقى فيها مأمومين انصرفوا او عند الباب ويرتبك المأموم لا يعرف ماذا يفعل، لذلك نقول السجود قبل السلام ارفق بالمأمومين وفيه مراعاة لاحوالهم، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما بين. قال بعد ذلك فصل وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. شرع الله جل وعلا يهذب المكلفين ويعلمهم أنهم متعبدين لله سبحانه وتعالى، أنهم متعبدون لله سبحانه وتعالى، خاضعون لشرع الله سبحانه وتعالى في كل حال، وأن المكلف عليه أن يستجيب لشرع الله سبحانه وتعالى كيفما أمره. إذا أمره بالصلاة في وقت يصلي، حرم عليه الصلاة في وقت ينتهي عن الصلاة. يعني بعض الناس يعني لما تيجي تتكلم مثلا في مسألة إن هذا وقت لا تجوز فيه الصلاة، تشوف حد بيصلي في وقت معين وتقول له لا تجوز الصلاة، الصلاة حرام في هذا الوقت، يقول لك الصلاة حرام يعني هو أنت كمان هتحرموا علينا الصلاة؟ فهي المسألة مش مسألة إن هنحرم عليك الصلاة، الشرع يبيح ويحرم، يوجب ويحرم، قد يشرع لنا الله سبحانه وتعالى شيئا يكون قربة في أحيان ويكون في وقت آخر معصية، سبحان الله، ويجب على المكلف أن يدور مع شرع الله سبحانه وتعالى حيث ضار ويتعلم أنه عبد لله جل وعلا، أن الله تعالى سيده، فيجب عليه أن يمتثل أوامره، أن ينتهي عن نواهيه وإن لم يعرف الحكمة. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الصلاة التي هي أفضل الأعمال على الإطلاق وأفضل ما يتقرب به العبد لربه جل وعلا والتي هي شعيرة الإسلام الكبرى وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة يحرمها الله سبحانه وتعالى علينا في أوقات. هذه الأوقات يقول خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلى لها سبب كما سنبين. هذه الأوقات بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. الوقت الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب أو حتى تغيب الشمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. بعد صلاة الصبح بعد أن يصلي المكلف صلاة الصبح، فإن طلع الصبح ولم يصليها لم تحرم عليه الصلاة، وإن كان تكره الصلاة قبل بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، ويجوز أن يصلي بعد طلوع الفجر وتره إن كان تركه، وكان علي رضي الله عنه وارضاه يخرج ويقول نعمة ساعة الوتر هذه، يعني بعد طلوع الفجر. لكن المقصود من النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح أي بعد صلاة الإنسان نفسه، يعني لو صلوا الناس ولم يصلي هو لا تمنع الصلاة، وكذلك لا صلاة بعد العصر أي لا صلاة بعد صلاة العصر أي بعد أن يصلي الإنسان المكلف العصر، ففي هذه الحالة تحرم عليه الصلاة بعدها إلا صلاة لها سبب. يقول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها، عند الطلوع عندما تطلع الشمس بازغة يطلع قرصها إلى أن ترتفع قدر الرمح، يعني الوقت من حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، تقريبا ربع ساعة. قال وإذا استوت حتى تزول، احنا قلنا قبل ذلك الاستواء هو اللحظة التي اللحظة التي تتعامد فيها الشمس على الأرض، فإذا زالت دخل وقت الظهر، والزوال هو ميل الشمس إلى جهة المغرب، يبقى الاستواء هو الدقائق التي قبل صلاة الظهر. يقول وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها، إذا مالت الشمس الغروب يبقى عندي من بعد صلاة العصر إلى بداية الغروب هذا الوقت تمنع فيه الصلاة، ومن لحظة الغروب إلى أن يتكامل الغروب أيضا تمنع فيه الصلاة. بكل وردت الأحاديث، روى الإمام مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم أو حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. قائم الظهيرة البعير الجمل لما يشتد الحر جدا يقوم في لحظات الاستواء، يقوم لا يتحمل الحرارة فيقوم يقف على يعني قائمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يقوم قائم الظهيرة، يعني يبين لهم الوقت بعلامة يعرفونها، قائم الظهيرة البعير إذا قام لشدة حر الأرض حتى تميل الشمس، يعني يبدأ الزوال وتميل إلى جهة الغروب، حتى وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، حين تبدأ عملية الغروب حتى يتكامل غروب الشمس. إذا عندي خمس أوقات دلت عليها الأحاديث، بعد صلاة الصبح إلى أن تبدأ الشمس في الطلوع، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء حتى تزول الشمس، تميل إلى جهة الغروب، يدخل وقت الظهر. وبعد صلاة العصر ومن لحظة الغروب، من بداية الغروب إلى أن يتكامل الغروب، خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. يعني لها سبب، يعني لها سبب متقدم عليها. السبب ممكن يكون متقدم وممكن يكون مقارن وممكن يكون متأخر على الصلاة. يعني مثلا صلاة الاستخارة سببها متقدم ولا متأخر؟
متقدم.
لا متأخر، لأن سبب الصلاة لم يقع بعد، مش كده؟ إنما سبب متقدم مثلا دخول المسجد، أنت دخلت الأول فمحتاج تصلي ركعتين وضوء، أنت توضأت فتريد أن تأتي بنافلة الوضوء، ماشي؟ من الأسباب المتقدمة مثلا
ترك الرواتب، شيخ يعتبر
قضاء الفائتة، قضاء الفوائد، إن الفوات هنا سبب متقدم على الصلاة. هذه الأشياء كلها أشياء لها سبب سابق على الصلاة، جيد؟ فإن كان هناك سبب سابق، سبب متقدم، فتجوز هذه الصلاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، فلما سألته أم سلمة رضي الله عنها وارضاها عن الركعتين، أخبرها صلى الله عليه وسلم أن ناسا من بني عبد القيس شغلوه عن هاتين الركعتين فقضاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر، مع كونه قد نهى عن الصلاة بعد العصر، فدل ذلك على جواز قضاء الفائتة في هذا الوقت. وإذا كان قضاء الفائتة النافلة جائز، فقضاء الفائتة الفريضة أولى بالجواز. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه وأرضاه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت لذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله البخاري: دفن عليك، يعني تحريكا عليك. هذا الحديث يدل على أن بلال كان يصلي ركعتي الوضوء، سنة الوضوء، في أي ساعة من ليل أو نهار، فاستدل الشافعي بهذا الحديث على جواز أن يصليهما الإنسان في الأوقات المنهي عنها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا الحديث عام في الوقت، خاص بالصلاة قبل الجلوس. حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه، حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث لابد أن احنا نتفكر فيه ونتوقف عنده، لأن فيه فائدة تربوية مهمة جدا. بلال رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، رجل من السابقين الأولين، وقائمة أعمال بلال العمل الواحد منها كفيل أن اسمه يخلد في تاريخ الإسلام والمسلمين إلى يوم القيامة. يعني لو قلنا مثلا الصبر، قلنا الهجرة، الجهاد، وحضور المواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لو قلنا أنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلنا أنه هو الرجل الذي نكلت به قريش وعذبته أيام التعذيب، فكان يعني يجيب هذا التعذيب بنشيده الخالد أحد أحد، أي موقف من دول كفيل أن بلال يخلد ذكره في الإسلام. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة، يقول: ما عملت عملا أرجى عندي أنني لم أتطهر طهورا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. أنت متخيل أن بلال رضي الله عنه وارضاه لم يقل أرجى عمل عندي الهجرة، أرجى عمل عندي أني مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا فضلني وخصني بهذه المنزلة العظيمة، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل بلال رضي الله عنه وارضاه: أرجى عمل عندي صبري على العذاب وإغاظتي للمشركين في قريش، لم يقل الهجرة، لم يقل الجهاد، لم يقل موقعة كذا وكذا، قال إيه؟ ركعتين. أنت متخيل؟
ليش ركعتين يا شيخ؟
في رواية ثانية
ركعتين؟ ركعتين؟ إلا صليت ركعتين؟ أنت متخيل قيمة العمل في السر؟ أنت ممكن القلب يتعلق دائما بالأعمال اللي بتسلط عليها الأضواء، مش كده؟ وتجلب الشهرة. الأعمال البطولية، الأعمال اللي الإنسان بيكون فيها مبرز، بيكون فيها في المقدمة، وممكن أنت قلبك يتعلق مع إحسان النية وإصلاحها بأكثر الأعمال إفادة للأمة، مش كده؟ يعني قلبك يتعلق بأكثر الأعمال إفادة للأمة، إفادة للإسلام والمسلمين. يبقى كان بلال يقول الجهاد، يقول الهجرة، يقول الأذان، لكنه قال ركعتين. ركعتان لا يعلم بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ركعتين في السر. لابد أن يكون لك عمل بينك وبين ربك جل في علاه لا يطلع عليه أحد من الناس، لازم. إن كان هذا العمل قليل في عين البعض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال أدوامها وينقل لو ركعتين في جوف الليل لا يعلم بهما إلا الله جل وعلا، ولا حتى أهل بيتك. لو ورد القرآن، لو صدق في السر، لو صلة رحم بعيد تديم عليها قربة لله جل وعلا، عمل تكون به تقي خفي تجد في ميزان حسناتك يوم القيامة، لم يفسده عليك رياء، ولم تفسده عليك سمعة، ولم تفسده عليك ثناء الناس ومديحهم. الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه ورضاه يقول أحب الأعمال إلى الله أخفاها، أمنعها من الشيطان، وأبعدها عن الرياء. أبو التياح رضي الله تعالى عنه ورضاه يقول ويصف أهل زمانه، يقول كان الرجل يتعبد 20 سنة لا يعلم به جاره. الرجل يتعبد، لما يقول يتعبد يبقى مش مجرد صلاة كده، ده عابد ناسي، ده يقوم الليل ويصوم النهار ويتنسك ويذكر ويتلو القرآن، يتعبد 20 سنة لا يعلم به جاره. أقرب المقربين به لا يعلمون أنه عابد ناسك يتقرب إلى ربه جل وعلا بمختلف العبادات. الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه يقول إن كان الرجل لتكون رأسه ورأس امرأته على وساد واحد قد بل ما تحت خده من دموعه لا تعلم به امرأته. وإن كان الرجل لا يقوم في الصف تجري دموعه على خده لا يشعر به الذي إلى جواره. يقول كان الرجل يجتمع، كان القوم يجتمعون يتذكرون، يتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءت أحدهم عبرته، إذا جاءت أحدهم عبرته ردها، فإذا جاءت ردها، فإذا جاءت ردها، فإذا خشي أن يفلت قام وترك المجلس. شوف كيف كانوا يخفون العمل. أنت متخيل أن داود بن أبي هند يصوم 40 سنة، 40 سنة يا أخوانا، لا تعلم امرأته أنه يصوم، يأخذ طعام بالغداء اللي بتعد له زوجته في بيته، يأخذه معه إلى السوق يتصدق به في الطريق، ويمكث مع أهل السوق يبيع ويشتري، وكان تاجرا. ثم إذا انتهى من عمله يعود إلى أهل بيته فيتعشى معهم، فيظن أهل السوق أنه يأكل بالبيت، ويظن أهل البيت أنه يأكل بالسوق. 40 سنة صيام، 40 سنة دون أن يعلم به أهل بيته. زين العابدين يطعم فقراء المدينة 10 سنوات لا يعلم أحد بعد بذلك إلا بعد موته. شوف إخفاء العمل كيف كانوا يخفون أعمالهم. يقولون أيوب السختياني رضي الله عنه وارضاه كان يجلس ليحدث الناس، فربما مر بالحديث فيرق له، فتدمع عينه، فيلتفت يتنخط، يعني يتمخط، ويقول ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، يكني بالزكام عن البكاء، حتى البكاء من خشية الله يخفونه، حتى التأثر، حتى الخشوع. الحسن البصري في مجلس من المجالس يعظ الناس، والحسن ما أدراك ما وعظ الحسن. الحسن البصري يقولون كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، فيعظ الناس. فيتأوه أحد الجالسين تأثراً فيقول له الحسن: يا هذا، إن كانت هذه لله فقد شهرت نفسك. يعني إذا كان فعلاً أنت خاشع ومتأثر فقد شهرت نفسك بأنك من الخاشعين رقيق القلب. إن كانت هذه لله فقد شهرت نفسك، وإن لم تكن لله فقد ألهتها. يعني في الحالتين إظهار مثل هذا مذموم جدا. أبو وائل يقولون كانوا لو جعلت له الدنيا على أن يراه أحد وهو يبكي لم يفعل. فإذا انفرد بنفسه قالوا كان له نحيبا كنحيب الثكلة. الإمام الموردي إخواننا عارفين الموردي، الإمام الموردي الشافعي صاحب كتاب الحاوي أدب الدنيا والدين الأحكام السلطانية وغيرها من الكتب النافعة. تخيلوا أن الإمام الموردي رضي الله عنه وأرضاه يصنف هذه الكتب في حياته ولا ينشر منها كتابا واحدا ويخفيها كلها، وهو على فراش الموت يدني إليه أحد المقربين ويقول له إن الكتب التي بالمكان الفلاني كلها من تصنيفي، فإذا وجدتني في النفع الأخير فضع يدك في يدي، فإن قبضت يدي على يدك فاعلم أن الله تعالى قد تقبلها مني فاذهب إليها فانشرها، وإن لم أقبض يدي على يدك فاعلم أن الله تعالى لم يتقبلها فاعمد إليها فألقها في دجلة. إذا فيأتيه الموت فيقبض يده على يد صاحبه فيكتب الله سبحانه وتعالى لها القبول وتنتشر في أرجاء الدنيا كلها، وما زال حتى الآن أهل العلم يعني ينهلون منها علما وفيرا. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. إخفاء العمل، أن يكون لك عمل بينك وبين ربك، ما تتعلقش بالأعمال التي تلفت الأنظار، حتى الأعمال التي تكون فيها مبرزا أو تكون فيها في المقدمة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة ففي الحراسة. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن، حد شعر. كما سأل عمر رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر في بعد معركة من المعارك، قال: من قتل؟ قالوا: قتل فلان وفلان وفلان وأناس لا تعرفهم. فقال: إن كنت أنا لا أعرفهم فحسبهم أن الله يعرف، حسبهم أن الله يعرف. إن كان في الحراسة في المقدمة مع القادة والأبطال والمغاوير ففي الحراسة، وإن كان في الساقة، يعني الساقة الذي يسقي الجيش، واحد في الآخر خالص كان حدش يعرفه شايل قربة مية وعمال يعدي على القادة والجنود والأبطال ويسقيهم ويصب عليهم الماء، ممكن تنظر إليه أنت تشعر إيه يعني. ألف واحد ممكن يعملوا الشغلانة دي، إن كان في الحراسة ففي الحراسة، إن كان في الساقة ففي الساقة. لكن المهم أنه في سبيل الله. علق قلبك بالعمل المقبول. هل تتخيل إن خطيب الجمعة اللي كل الأعناق مش رائبة له وكل الأنظار متوجهة إليه، هل تتخيل إن كثير جدا من أهل العلم ومن الأئمة حتى شيخ الإسلام ابن تيمية والناوي وغيرهم يقولان مؤذن الجمعة أفضل من خطيب الجمعة؟ هل تتخيل ذلك؟ هم بيرجحوا إن الأذان أفضل من الإمام، فيقولون حتى أن مؤذن الجمعة أفضل من خطيب. الرجل الكبير ده اللي بيدخل يروح الساعة 9 يفتح المسجد وينور ويشغل المراوح ويكنس المسجد ويهيئ المنبر للإمام وبعدين يقوم يأذن ويقيم ولا أحد يلتفت إليه. كثير من الأئمة يقولون هو أفضل من خطيب الجمعة. ابحث عن عمل، خلي لك عمل بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، لكن داوم عليه. السر هو المداومة. بلال ما صلاش ركعتين الوضوء مرة أو اثنين أو مرات، يقول: ما تطهرت طهورا في ساعة ليل أو نهار. الرتابة هو ده السر. ما تطهرت طهورا في كل مرة تطهر فيه يصلي ركعتين لا يعلم بهما أحد. الله سبحانه وتعالى كتب أنه في الجنة وهو يمشي على قدميه بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت دفن عليك إيه؟ مش في الجنة، بين يدي في الجنة، يعني أمامي بين يدي في الجنة. صلى الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنه صالح الأعمال وأن يغفر من دون ذلك. يقول فصل. إذن عندنا القاعدة في هذه الصلاة في هذه الأوقات الخمس من الصلاة ممنوعة إلا صلاة لها سبب متقدم. قال فصل: صلاة الجماعة سنة مؤكدة.
التقدم المتأخر
الأسباب متأخرة لا تجوز. هي الاستخارة. القارن يجوز. قال: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الاهتمام دون الإمام، ويجوز أن يتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة، ولا قارئ بأمي، وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. فصل مختصر يذكر على عجالة واختصار، وهذا هو ما يناسب حال الطالب في هذه المرحلة، بعض أحكام صلاة الجماعة. فيبتدي بذكر حكمها. أقول: صلاة الجماعة سنة مؤكدة. صلاة الجماعة عند الشافعية على عدة أقوال، اختلف المذهب فيها على أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة، وهذا هو الذي ذكره. والقول الثاني أنها فرض كفاية. والقول الثالث أنها فرض عين. والمعتمد عند الشافعية أنها فرض على الكفاية. فرض على الكفاية. فرض الكفاية فرض، لكن لا يجب على الأعيان، يعني لا يجب على كل مكلف. قامت به جماعة سقط عن بقية المكلفين، وإن لم يقم به أحد من أهله أثم الجميع، أثم كل من يجب عليه. يقول: صلاة الجماعة سنة مؤكدة. كل المعتمد أنها فرض كفاية. الدليل على أنها فرض، الدليل ابتداء على أنها فرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ونقول ابتداء أمر الله جل وعلا بها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلتقم فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب. هذا هذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة. وأيضا الأحاديث الأخرى التي استدل بها من قال بأنها فرض على الأعيان تدل على بعضها يدل عليه، بعضها يدل على الفرض، تدل على أنها فرض عين ابتداء. يعني هذه الآية وبعض الأحاديث التي استدل بها من قال بأنها فرض عين، زي مثلا حديث: أمنت أن أمر رجل يقيم الصلاة ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أعمد إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم نارا، مثلا استدل بها من يقول بأنها فرض على الأعيان. هذه الأثر التي تدل على الفرضية تدل على أنها فرض. وبعدين إيه اللي خلانا نقول فرض لكن مش عين؟ فرض على الكفاية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. هذا الحديث يدل أيضا على أنها فرض، لكن على كل فرض على كل جماعة أن تقام فيهم صلاة الجماعة. والذي يصرفها عن فرض العين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. فدل ذلك على أن صلاة الفذ يعني المنفرد، صلاة الفرد فيها خير ولها فضل، مش كده؟ إن كان صلاة الجماعة خير منها بسبع وعشرين درجة، لكن لم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم أن لها فضل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى ثم أبعدهم، والذي ينتظر الإمام فيصلي معه أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى. أبعد الناس عن المسجد ثم أبعدهم يعني ثم الأخر خلاص. والذي ينتظر الإمام فيصلي معه يعني في الجماعة أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. فدل هذا الحديث على أن الذي يصلي ثم ينام له أجر وأجر إيش عظيم، لأن أعظم هذه للتفضيل. إذا كان لا يصلي مع الإمام له أجر أعظم، يبقى إذن الذي صلى منفردا له له أجر وأجر عظيم، لكن الذي صلى مع الإمام أعظم أجرا منه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المسجد، وكان من أكل ثوما أو بصلا يخرجونه بلا يعني يأمرون أن يخرج إلى البقيع حتى لا يؤذي. قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني أنت هتؤذي الآدميين وهتؤذي الملائكة. فدل هذا الحديث على أن من أكل ثوما أو بصلا لا يشهد الجماعة، ولو كانت الجماعة واجبة لحرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم والبصل، مش كده؟ لأن هنا أكل الثوم والبصل هيمنعه من واجب، إذا كان لا يتم الواجب الذي هو صلاة الجماعة إلا باجتناب الثوم والبصل لوجب اجتناب الثوم والبصل. فلما أجمعت الأمة على جوازهما علمنا أن صلاة الجماعة ليست واجبة. هذه الأدلة كلها تصرف الأدلة الدالة على الفرضية إلى الاستحباب أو إلى السنية، وتبقى أنها سنة وفضيلة. لكن يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، ليدل على أنه لابد أن تقام الجماعة صلاة الجماعة في كل تجمع، في كل قرية، في كل جماعة من المسلمين. غاية صلاة الجماعة على المعتمد عند الشافعية فرض على الكفاية، لابد في كل محلة أن تقام صلاة الجماعة. في كل قرية صغيرة لابد أن تقام صلاة الجماعة، في البلد الكبيرة لابد أن تقام في كل ناحية من نواحيها صلاة جماعة. تارك صلاة الجماعة بعد ذلك هل يأثم؟ لا يأثم، لكن فاتته فضيلة صلاة الجماعة، وفاتته شعيرة صلاة الجماعة، وفاتته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاته فعل كان العلماء وما يزالون يذمون عليه، حتى من كان يقول بأنها سنة كان يذم على ترك صلاة الجماعة واستدامة تركها. ويكفينا في ذلك أثر ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لقد علمنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني كان حال المنافقين أنهم يتركون صلاة الجماعة، فمن ترك صلاة الجماعة فقد وافق المنافقين في خصلة من خصالهم. فهمتم؟
مدام تصلي شيخ
ما اترك بقى الخلاف، لأن مش هنتعرض للخلاف في المسألة إن شاء الله، نأخذه في مرحلة قادمة بالتفصيل أدلة من قلب الوجوب والرد عليها. قال ويجوز أن يهتم الحر بالعبد. قال صلاة الجماعة سنة مؤكدة، قلنا المعتمد أنها فرض على الكفاية، وعلى المأموم أن ينوي الاهتمام دون الإمام. نية الاقتداء، نية الاهتمام، نية الجماعة واجبة على المأموم لا على الإمام، فإن أتى بها الإمام حسبت له الجماعة، وإن لم يأتي بها لم تحسب له الجماعة وصحت صلاته. أما المأموم إذا لم يأتي بها تبطل صلاته، إذا لم يأتي بها واهتم واقتدى بالإمام تبطل صلاته. تاني، عندي إمام وعندي مأمومين، خلاص؟ نية الجماعة واجبة على من؟ على المأموم، إذا أتى بها صحت صلاته وحسبت له فضيلة الجماعة، إذا لم يأتي بها لا تحسب له فضيلة الجماعة وتبطل صلاته. بينما الإمام إذا أتى بنية الإمامة ونية صلاة الجماعة تحسب له الجماعة، لم يأتي بها تصح صلاته لكن لا تحسب له الجماعة. ليه؟ أو الدليل على ذلك، الدليل أولا على أن الإمام لا تلزمه نية الإمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أقام لنفسه حجرة من حصير زي كده خوص في ركن من أركان المسجد يتعبد فيه، يتهجد فيه، يصلي فيه، فأتم بصلاته صلى الله عليه وسلم ناس في الليلة الأولى، خلاص، وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة، ثم خرج عليهم ف فقال ما منعني أن أخرج عليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. خلاص. في الليلة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي منفردا فأتم به ناس خارج الحصير الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. كان عالم صلى الله عليه وسلم بصلاتهم أم لا؟ في البداية على الأقل لا يعلم، مش كده؟ يبقى هم نووا الاهتمام وهو لم ينوي الإمامة، فدل ذلك على عدم اشتراط نيه الإمامة. خلاص؟ إن أتى بها الإمام حسبت له جماعة، إنه ينوي الإمامة، لم يأتي بها تصح صلاته لكن لا تحسب له صلاة جماعة.
ليه صلاتنا كلها شيء من الصلاة فرض؟
بغض النظر، القاعدة إن لا فرق بين الفرض والنافلة إلا ما دل عليه الدليل. ما هو حد يقول لك إيه؟ ده جائز في النافلة دون الفرض، أو ده مش عارف حرام في الفرض جائز، ما الدليل على التفرقة؟ الأصل إحنا كل الأدلة التي نستدل بها على شرطية، على شروط صلاة النافلة وأركان صلاة النافلة ومبطلات صلاة النافلة، هي الأدلة التي نستدل بها على شروط صلاة الفريضة وأركان صلاة الفريضة ومبطلات صلاة الفريضة، مش كده؟ ما عندناش باب اسمه شروط صلاة الفريضة مثلا وباب اسمه شروط صلاة النافلة أركان الفريضة وأركان، مفيش كده. الأصل أن النافلة والفريضة يستويان إلا فيما دل عليه الدليل. خلاص؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أما دون أن يأتي به نية الإمامة، هذا هو ظاهر الحديث. المأموم لابد أن ينوي الإتمام، لما؟ لأن المأموم بيفعل فعل زائد عن الإمام. الإمام بيصلي لنفسه وأنت تصلي بصلاته، المأموم بيقتدي بالإمام. يعني بيقتدي به؟ يعني بينتظره. أنت بتقرأ الفاتحة مثلا، تقرأ السورة في السرية، تقف منتظر الإمام لما ينتهي من قراءته. بتركع، ممكن تنتهي من أذكارك، لكنك راكع منتظر إيه؟ الانتظار ده انتظار الإمام حتى يأتي بالركن التالي حتى تتبعه. اتباع الإمام وانتظار الاقتداء ده فعل زائد، مش كده؟ الإتيان به بدون نية الاتمام يجعله فعلا أجنبيا عن الصلاة. انتظار
ليس من جنس الصلاة،
أنت لم تنوي الجماعة ولم تنوي الاتمام، يبقى الفعل ده هنا خارج موضوع الصلاة، وبالتالي قالوا يجب عليه أن ينوي الاهتمام لكي تصح صلاته وجماعته. طيب عشان بس الوسواس ما يدخلش علينا، إيه نية الاهتمام دي؟ إيه نية الاقتداء؟ إيه نية الجماعة؟ حضرتك لما بتقف في الصف وتقف منتظرا للإمام لما يكبر عشان تكبر، أنت كده جبت نية إيه؟
الجماعة،
الاقتداء، مش كده؟ هو أنت ليه منتظر؟
عشان لما يكبر أنا أكبر بعده.
ليه منتظر لما يكبر؟ لأنك عارف إن ده الإمام، وإنما جعل الإمام ليتم به، وأنه لا يجوز أن تسبق بتكبيرة الإحرام تكبيراته أو حتى توازين. يبقى أنت هنا مستحضر إيه؟ نية الاهتمام ونية، يبقى أنت بتجيب نية عشان ما ندخلش الوسواس. خلاص؟ لكن أنت كده عرفت أن نية الجماعة لازمة للمأموم دون الإمام. قال ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمه. يجوز أن يأتم الحر، هيكلم شوية عن شروط الاقتداء. يجوز أن يأتم الحر بالعبد. الحر نقيض العبد، والعبد هو الرقيق الذي كان يمتلك يباع ويشترى ويورث ويوهب. يجوز أن يأتم الحر بالعبد لعدم وجود الدليل المانع من أن يكون العبد إماما، ولأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يأمها عبدها ذكوان من المصحف في رمضان. وبالمناسبة استدل الشافعية بهذا الدليل على جواز الإمامة من المصحف في الفرض والنفل، لأن لا فرق بين الفرض والنفل إلا ما دل عليه الدليل، مع إن الأثر هنا كان في إيه؟ في قيام رمضان في نفلة، لكن احنا نقول ما هو الفارق بين الفرض وبين النفل إلا ما دل عليه الدليل. خلاص؟ يبقى نقول هنا الدليل على جواز أن يؤم العبد الحر أن ذكوان وهو عبد كان يؤم أم المؤمنين عائشة من المصحف. اجعلوا الأسئلة في الآخر، ماشي. قال والبالغ بالمراهق، أن يتم البالغ بالمراهق المميز الذي راهق البلوغ لكنه لم يبلغ، ما الدليل على ان الغير بالغ يجوز ان يكون اماما للبالغين؟ حديث عمرو بن سلمة الذي في البخاري انه كان ام قومه وهو ابن سبع سنين رضي الله عنه وارضاه. هذا الحديث دليل ظاهر في ان الصبي يجوز ان يؤم البالغين الكبار، لكن مع الاخذ في الاعتبار ان البالغ اولى بالامامه وان كان المراهق اقرب وافقه. البالغ اولى بالامامه وان كان المراهق او افقه هو ايه واقرب من البالغ. لما خروجا من الخلاف، لان الجماهير يقولون لا تصح امامه الايه المميز للبالغين، فلا بد من مراعاه الخلاف. احنا قعدنا قاعده قبل ذلك، الخروج من الخلاف مستحب، ودائما لا بد ان يكون عندنا شفقه على الناس وحرصا على ان تقع صلاتهم على اتم الوجوه، وان نبعد صلاه الناس عن مواطن الخلاف قدر المستطاع. اذا كان انا عندي صبي صوته حسن وكل شيء جميل، لكن انا لو قدمته للصلاه، ده انا عندي الجماهير ابو حنيفه ومالك واحمد يقولون الصلاه باطله. طب انا ليه اوقع الناس في عنت يعني هذا الخلاف؟ يبقى الماموم لو عارف بالقضيه يبقى متحرج، نقدم غيره وتصح الصلاه بالاجماع حتى لو كان اقل منه ايه في القراءه او في الفقه الى ان يبلغ. بغض النظر عن الخلاف، احنا بنتكلم عن القضيه الان ان حتى عند الشافعيه البالغ اولى بالامامه من المراهق خروجا من الخلاف وان كان المراهق اقرب وابقى. قال: ولا تصح قدوه رجل بامراه. قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. ومقتضى القوامة ألا تكون هي إمامته يتبعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا شك أن أمر الصلاة من أعظم أمور المسلمين العامة، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لها أفضل أصحابه. ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليؤم الناس بعده، كانت تلك إشارة إلى الصحابة أنه هو أولى من يتولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والإمامة العظمى. وقالوا: رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فإذا كان حتى حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة من أمر الدنيا، نحكول على أمر الدنيا، فنقول لم يرضاها الشرع لدنيانا أفنرضاها لديننا؟ عكس بس لا للصحابة، الصحابة قالوا رضيه لإيه؟ للصلاة. أفلا نرضاه للإمامة للخلافة؟ إحنا نقول لم يرضاها الشرع للخلافة أفنرضاها؟ لم يرضها لأمر الدنيا أفنرضاها لأمر الدين؟ والمقصود بولوا أمرهم امرأة يعني أمرهم العام، والإمامة إمام الصلاة من أعظم الأمور العامة للصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرهن من حيث أخرهن الله، لأن إمامة المرأة بالرجال فيها فتنة عظيمة للرجال فتحرم من أجل ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. قال: ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. ولا قارئ بأمي، المقصود بالأمي في الكلام على أحكام الصلاة الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولو حرف منها، ده المقصود بالأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. فلا يتم قارئ بأمي، يعني لا يتم من يحسن الفاتحة بمن لا يحسن الفاتحة. والمقصود بإحسان الفاتحة وعدم إحسانها أن يتم قراءتها أو لا يتم قراءتها. فمثلا الذي لا يحفظ آية منها أمي، الذي لا يأتي بحرف منها بتشديد منها أمي. حتى قالوا الأردت، يعني الأردت الذي يضغم حرفا في حرف في غير محل الإضغام، يدخل حرف في حرف، يدخله في واحد
تجويد، يعني
مش كل أحكام التجويد، لا، إحنا بنتكلم على من يلحن لحنا جليا فيترك حرفا من الفاتحة، يعني يسهل التشديد. يجي مثلا في المواطن اللي فيها تشديد في الفاتحة ويسهلها. تشديد حرفين، لو سهله يبقى هو ايه؟ جاء بحرف وترك حرفا، خلاص. اذا كان يعني هو لا يحسن الا ذلك فاسمه ايه؟ امي. الالثغ زي حالتنا كده، الالثغ اللي هو بيبدل حرف مكان حرف، يعني مثلا يقول الراء غين مثلا، ها؟ فكل هذا كل هذه الاحوال يعني تحت اسم الامي. فالامي هذا عند الشافعيه والجمهور لا تصح صلاته بمن يحسن قراءه الفاتحه ويتقدم غيره. قال: واي موضع صلى في المسجد صلاه الامام فيه وهو عالم بصلاته اجزاه ما لم يتقدم عليها، وان صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. قل اول يعني تكلم هنا عن او عن عن بعض شروط الاقتداء. شروط الاقتداء عامه اهم شرطين: العلم بصلاه الامام، والا يتقدم المأموم على الامام. العلم بصلاه الامام إما برؤيته أو برؤية بعض من يأتم به، أو بسماعه أو بسماع المبلغ عنه. يبقى العلم بصلاة الإمام أول شروط القدوة. الشرط الثاني: ألا يتقدم المأموم في موقفه على الإمام، يأشر قدام منه، خلاص. فهنا يتكلم عن حال المأموم مع الإمام، حال القدوة. يقول: إذا كان المأموم والإمام داخل المسجد، الاثنين في مسجد واحد، يقول: في أي موضع صلى المأموم في المسجد بصلاة إمامه وهو عالم بصلاته، إما برؤيته وإما برؤية بعض من يأتم به، وإما بسماع صوته وإما بسماع المبلغ، وفي زماننا بسماع صوت الإمام من خلال المكبرات الصوتية والسماعات وخلافه، وهو عالم بصلاته أجزأه، يعني أجزأه هذا الاقتداء ما لم يتقدم عليه. إذا كانوا في مسجد واحد، الإمام بقى فوق والمأموم تحت، المأموم فوق والإمام تحت، قالوا: حتى لو كان الإمام في بئر في المسجد والمأموم في المزارع، لكن الاثنين يشملهم إيه؟ مسجد واحد، مكان واحد، معدل الصلاة، يقولون: ففي أي مكان يهتم بالإمام إيه؟ تصح الصلاة. وإن صلى في المسجد، هنا مراعاة مسألة إن الإمام والمأموم يكونوا مجتمعين، لأن دي صلاة إيه؟ جماعة. فالحالة التي يكون فيها الإمام والمأموم مجتمعين عرفا هتصح الصلاة. الاثنين في مبنى واحد مخصص للصلاة، واحد قدام واحد ورا، واحد فوق واحد تحت، لكن هم اسمهم إيه؟ عرفا كده مجتمعين، لأن هم الاثنين متعمدين أن يتواجدا في مكان واحد مخصص للصلاة ليصلي معا. طيب، يقول: واحد داخل المسجد والثاني خارجه، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد، الإمام في المسجد والمأموم في الخارج، قريبا من المسجد أو قريب من الصفوف، حد القرب قد إيه؟ قالوا: قريب منه عرفا، قدروه عرفا ب 300 ذراع. 300 ذراع تقدير عرفي، يعني هم في بداية قالوا حد القرب والبعد العرف. طب إحنا عرفا كده نقدر المسافة قد إيه؟ 300 ذراع. والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. يبقى شرطين ان يكون او ثلاثة شروط: ان يكون قريب في حد القرب، ما يبقاش فاصل بينه وبين المسجد 300 ذراع اكثر، ان يكون عالم بصلاة الامام، كيف يعلم بصلاته؟ اما برؤيته، اما برؤية من يأتم به، اما بسماعه، اما بسماع المبلغ، فهو عالم بصلاته. ولا حائل هناك، يعني ايه حائل؟ يعني شيء يمنع الاستطراء والمشاهده، يعني في بينه وبين الامام حاجه تمنع الاستطراق، يعني لو اراد ان يصل الى الامام ما يستطيع ان يصل اليه، حائط مثلا، جدار، وليس فيه باب، لكنه سمع الامام، هل يصح هنا والامام في المسجد وخارجه؟ لا يصح على معتمد الشافعي، لا يصح الاجتماع، لان هما كده عرفا منفصلين في مكانين مختلفين، مش مجتمعين في مكان واحد للصلاه.
هل ده التصور يا شيخ؟ حالة المصور؟
تصور، هتقابل حاجات كتير، تصور. جيد؟ انما مثلا لو بينهما حائل جدار المسجد، وهناك باب مفتوح وهو يرى من خلال الباب المأمومين أو يسمع صوت الإمام وقريب من المسجد في حد القرب، هذا الباب وإن كان فيه جدار لكن الباب دوت لا يمنع الاستطراق، يعني لو أراد المأموم أن يصل إلى مكان الإمام إيه؟ يستطيع أن يصل من خلال الباب، خلاص؟ يبقى لابد أن يكون مفيش حائل بينهم، لذلك قال ولا حائل هناك، ولا حائل أي لا حاجز يمنع الاستطراق والمشاهدة جائز، أما لو كان هناك حاجز يمنع الاستطراق والمشاهدة فلا يجوز. صلاة المسافرين إن شاء الله تعالى نتكلم فيها في المرة القادمة كيف بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى.